رحيم. أيها المشاهدون الكرام في كل أنحاء العالم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ الليلة حلقتنا بهذه الآيات الكريمة التي يكون لها صلة إن شاء الله بموضوع الحوار. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن عملا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. الآية الأولى في هذه الآيات التي قرأتها تقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا حال المتعادين، هذا حال الحوار بين المختلفين الذين وصل الخلاف بينهم درجة العداوة. وفي القرآن الكريم وصفة ثابتة تقول أنك إذا دفعت بالتي هي أحسن، أي بالكلمة الطيبة بالأسلوب الطيب، يصبح الذي بينك وبينه عداوة يصبح وليا حميما لك، أي أكثر من صديق وأكثر من أخ. هذه هي الروح التي نحاول دائما أن نلزم بها النقاش في برنامج الحوار الصريح. فالقصد في الحوار الصريح أن يعرف الناس الآراء المختلفة، أن تتسع دائرة الإيمان بحق الاختلاف، وأن يثمر التنوع والحوار الصريح بين الآراء المختلفة قبولا للآخر، وسعة صدر يحتمل المخالف ويحبه ويواليه ويرى المشترك معه قبل أن يرى النقاط التي فيها اختلاف وفيها تباعد. هذه هي الروح التي ندخل بها الليلة مجال نقد التصوف والمتصوفة ووضع الطريقة الصوفية والنظرية الصوفية في ميزان الشريعة الإسلامية. فموضوعنا في أصله موضوع علمي حواري. ما هي حقيقة التصوف؟ متى ظهر في الإسلام؟ هل ظهر في عهد النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ظهر في عهد الخلفاء الراشدين؟ هل له صلة بالانقسام والصراعات السياسية التي جرت في نهاية عهد حكم الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان وعلى امتداد أكثر وقت حكم الإمام علي كرم الله وجهه، أم أنه أمر آخر لا علاقة له بالسياسة؟ كيف تطور التصوف في التاريخ الإسلامي؟ من أين تستمد الطرق الصوفية المنتشرة اليوم في غرب إفريقيا، في السودان، في الجزائر، في الشام وفي بلدان أخرى؟ من أين تستمد جذورها؟ ولماذا تنقسم الطرق الصوفية نفسها إلى تيجانية وقادرية وبرهانية وغيرها؟ وماذا يقول أهل التصوف جوابا على الذين ينتقدونهم ويرون أنهم ابتدعوا في الدين ما ليس فيه؟ هذه هي بعض أو رؤوس أقلام الموضوعات التي يسرني أن أصحبكم فيها في هذه الجامعة الفضائية العلمية المفتوحة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن، والتي دعوت لها يعني ممثلين أو بلاش نقول ممثلين، دعوت لها علماء وطلاب علم وباحثين متخصصين من أهل التصوف أنفسهم ومن المدرسة الحنبلية إذا جاز التعبير أو السلفية ربما، وأيضا من المتخصصين الدارسين لهذه المسائل من ناحية أكاديمية وعلمية، ممن لبوا الدعوة الشيخ عدنان عرعور، وهو معروف لمشاهدي هذه القناة لأنه شارك في مجموعة من المناظرات العلمية السابقة أبرزها عن التيار السلفي وشرحه وتقديمه أو المدرسة السلفية، وأيضا عن نقد تراث شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو عالم من علماء الشام ويدرس ويحاضر ويكتب ويحقق الحديث في الخليج وأيضا في أوروبا وحيثما يدعى كعالم وكأستاذ وكمحاضر. فأود أن أرحب به في قناة المستقلة وأقول له حمدا لله على السلامة وأهلا وسهلا بك ومرحبا بك مرة أخرى في المستقلة.
وبكم وبالمشاهدين جميعا.
الله يحييك. دعونا واتصلنا بمجموعة من الإخوة الأعزاء الأحبة من المشايخ والعاملين في الوسط الصوفي من الشيوخ والمريدين، اتصلنا بناس من اليمن، من السعودية، من السودان، من الجزائر، وقلنا للإخوة أهل التصوف تعالوا رشحوا أحدا منكم، قلنا لبعض الشيوخ المهمين تعالوا احضروا أنتم في الحوار، وإلى حد هذه الساعة لم يأتي من الإخوة الصوفية أحد الآن لهذه الندوة. حقيقة الكرسي كما ربما ترون على الشاشة أو على المائدة الآن كرسي فاضي، وأنا ما أحب سياسة الكرسي الفاضي، لذلك أحث كل اللي شاهدوا فينا من الإخوان وخاصة من أهل الطريق في على أي طريقة، يعني السالكين إلى مرضات الله إن شاء الله، ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين يتقربون إلى الله بالتصوف أن يتصلوا بنا ويملأوا هذا الكرسي الشاغر ويقبلوا الحوار العلمي الودي الذي مهدنا له بتلك الآيات الكريمة الرائعة الجميلة التي ترسم الروح التي سنتحاور بها. معي من باريس في سهرة الليلة أكاديمي مغربي متخصص في الصوفية لأنه درسها في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وهو الأخ مولاي الطيب العلوي، أو الطيب إذا كان المخرج يقول لي بيتي، الأخ مولاي الطيب بيتي العلوي، وهو يشارك معنا من باريس وله دراسات في خصائص التصوف المغربي، إن شاء الله يشارك معنا إن لم يكن متصوفا فصديق للتصوف وخاصة للتصوف المغربي. نسلم على سي الأخ مولاي الطيب. مولاي الطيب السلام عليكم ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياك الله ومرحبا بك في هذه الندوة العلمية التي يمكن لمشاهدينا أن يشاركوا فيها بالهاتف وبالفاكس وبالإيميل، الهاتف والفاكس على الشاشة والإيميل أيضا إن شاء الله يظهر على الشاشة. فأهلا بكم جميعا إذن إلى ندوة التصوف في ميزان الشريعة. قبل أن نسأل سؤال عن التصوف أود أن نسأل الشيخ عدنان عرعور وأتيح له فرصة لبيان رأيه في بعض الأمور. طبعا بشكل عام لقي الحوار الصريح والحمد لله قبولا واسعا، واعترف من غير مبالغة آلاف الناس بأنهم استفادوا من هذه الجامعة العلمية المفتوحة وعرفوا ما لم تكن لهم لديهم فرصة واحدة أخرى ليعرفوه منها، عرفوا من المستقلة عن السلفية وعن ابن تيمية وعن الإمام الثاني عشر وعن أمور أخرى وعن أصل الخلاف الأول في تاريخ الإسلام ما لم يقرأوه في جامعة ولم يكن متوقعا أن يقرأوها أو يدرسوها أو يسمعوه مرة أخرى. لكن هناك قلة من بعض الناس الذين أحيانا لديهم تحفظات عن الدخول في حوار علمي. فإذا بأي أرضية تشارك أنت في هذا الحوار شيخ عدنان؟ نصيحتك للمسلمين الذين يتابعون هذه المناقشات، رأيك في مقولتنا في أن معرفة الحق جزء منها هو الحوار وتقليب وجهات النظر خاصة في الأمور التي فيها التباس وشك، وأيضا كيفية كيف يثمر هذا الحوار مزيد من التقارب خاصة بين أهل الملة الواحدة. فلك هذه الفرصة الآن في بداية الحديث، تفضل.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا وولينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، أصل الحوار والتناصح مفتوح للمسلمين بين بعضهم بعضا وبين المسلمين وبين غيرهم، فمن باب أولى أن يكون بين المسلمين. والحقيقة أن هذه المناقشات، لا أعني ها هنا في المستقل فقط، في كل المناقشات، هي سلاح ذو حدين، إما أن يكون على وجه التهجم وعلى وجه الإفساد، وإما أن يكون على وجه الإصلاح وبيان الحق. وهذا أمر لا يجوز إنكاره، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
صح.
ففتح المجال بيننا وبين أهل الكتاب للمجادلة، فمن باب أولى أن يكون بيننا وبين المسلمين بعضهم مع بعض للوصول إلى الحق. فإذا قصد بالحق بهذه المناقشات وجه الله، ثم بينت على سبيل التناصح لا على سبيل التفاضح، فهذا واجب علينا وعلى كثير وعلى جميع المسلمين أن يفتحوا صدورهم لهذا الأمر. فإن المخطئ إما مخطئ إما هذا أو ذاك، المخطئ واحد من المتجادلين، فلا بد من أن يسمع لصاحبه حتى نصل إلى نتيجة طيبة، لأن البقاء على هذا الوضع لا يرضي الله عز وجل، بل هو تفرق في الدين. ولذلك أوجب الله علينا الحوار لكن بشروطه، بعد إخلاص النية بالتي هي أحسن. أما سؤالك الثاني، يعني ما هي النصيحة في مثل هذا المقام؟ أقول كيف أصبح الصوفي صوفيا، كيف أصبح الأشعري أشعريا، كيف أصبح الرفاعي رفاعيا؟ أغلبهم كان عن طريق الوراثة أو عن طريق التقليد أو ما شبه ذلك،
الأغلبية الساحقة وراثة.
نعم. إذن لابد لهذا الأخ أن ينصت للحق حتى يعرف أهو على الحق أم على الخطأ. فالنصيحة الأولى أقولها للجميع، للمتحاورين وللمشاهدين والمستمعين، للمسلمين جميعا، القاعدة الأولى في ذلك أن ننطلق منطلق التناصح للتفاضح. الدين النصيحة. النقطة الثانية أن نتفاهم لا نتخاصم، يعني يكون منطلقنا أن أبين الحق وأن أعرف الحق عند صاحبي، وأن لا يكون المقصد هو التخاصم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، أي إذا كان الخلاف سيؤدي إلى الشقاق والتفرق فاتركوا حتى قراءة القرآن الكريم. إذن القاعدة الأولى نتناصح ولا نتفاضح. القاعدة الثانية نتفاهم ولا نتخاصم. لا يجوز أن نفترق لكل خلاف، لا يجوز الخلاف إلا في حالة الضلال وفي حالة الكفر. أما الخلافات الاجتهادية فلا يجوز التفرق حيالها أبدا، وإلا ما بقي رجل ولا عالم يكلم عالما ولا جماعة تكلم جماعة. المسألة الثالثة وهي مهمة، أمتنا اليوم بأمس الحاجة إلى الاتفاق. أمتنا اليوم تمر بظروف عصيبة وأحوال مؤلمة تستدعي من الجميع توحيد الصف، فإذا بقي كل واحد منا على ما هو عليه فإن الصفوف لن تتوحد بذلك. فإذا عرض أهل السنة والجماعة ما عندهم للصوفية وعرض الصوفية ما عندهم لأهل السنة والجماعة، واستدلوا على ذلك بالأدلة الصحيحة. أعتقد تماما أنهم إذا كانوا مخلصين النية لله عز وجل يوفقون للخير، وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أنتهي من هذا بإذن ثلاث نقاط حتى تتركز في أذهاننا: أولا أن نتناصح، الأمر الثاني أن نتفاهم ولا نتخاصم، المسألة الثالثة أن نسعى إلى الاتفاق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بناء على موازين ثابتة وقواعد شرعية راسخة. عند ذلك سيصل المسلمون إلى الاتفاق وإلى ما يرضي الله عز وجل. أما بقاؤهم على هذا الشكل لا يرضي الله عز وجل. اللي يزيد أحيانا الخلاف هو أسلوب النقاش، أسلوب الطرح. لكن هل تتصور أن كل ما عند الصوفية باطل؟ كلا والله وألف كلا. هل تتصور أن كل رجل من أهل السنة والجماعة معصوم لا يخطئ؟ لا شك أنه يقع في الخطأ سواء كان فردا أو كان عالما. فإذا اتبعنا هذه القواعد الربانية التي عليها أدلة من الكتاب والسنة، فأعتقد تماما ويعتقد كل مسلم أننا نصل إلى نتيجة مسبقة.
نحن نقول إن شاء الله يعني بهذه المعاني الطيبة التي بدأت بها، ونقول إن شاء الله بأجواء رمضان وبركاته ونفحات والطيبة التي تهيئ المسلمين، تهيئ قلوبهم وعقولهم لتقبل إن شاء الله النصيحة الطيبة والفكرة الصادقة والفكرة الموفقة. وأكون معك صريح أيضا وأقول لك ببركات إنجاز جازة العبارة قبلها، ببركات أجواء حرية الحوار والنقاش القائمة
بدون كلمة بركات. وفي هذه الأجواء
ميزات، في ميزات.
أيوة
ميزات و ما شو كيف نقول غير بركات، نقول ميزات.
نعم
نقول
الاستغلال
الاغتنام. اغتنام نغتنم ونستفيد.
نعم.
ونسعد بأجواء الحرية التي يدور فيها الحوار، لأنها أجواء ليس عليها قيود إن شاء الله إلا يعني العلم والحجة والدليل. وهذه الحرية التي تقدم بها البريطانيون واستطاعوا أيضا، هي عامل من عوامل أن جزيرة صغيرة كالجزر البريطانية هنا اللي قبل 60 سنة كانت لا تغرب الشمس عن بلاد من بلادها، عن بلاد تخضع لها، وما زالت دولة مهمة ومؤثرة في العالم.
من بلادها، من بلاد استعمارها،
من البلاد التي وصل إليها نفوذها. هي طبعا صحيح استعمرتها صح، ولكن كيف يمكن لجزيرة صغيرة أن تحكم العالم كله بينما في أمة فيها مليار ولا تكاد تحكم نفسها حكما صائبا سليما؟ جزء من الحكاية هو روح الحرية، النقد، الشجاعة في معرفة الخطأ، في تصحيحه، تحمل المسؤولية. فنحن هنا نقول لمشاهدينا الكرام من أجواء لندن الجميلة، من أجواء لندن الحرة أيضا التي إن شاء الله سوف يكون لها أثر في الحوار وفي النقاش بهذا المعنى الجميل الرائع الذي ذكرته والذي أحبه هنا في هذه البلاد التي يأتيكم منها بث قناة المستقلة. الآن اسمح لي،
الرسول صلى الله عليه وسلم فتح باب الحوار قبلهم بكثير، وفتح باب الشورى، وكان على أنه معصوم ويوحى إليه، كان يتحاور مع الصحابة.
أنا بدأت بقول الله عز وجل
جميل
ادفع بالتي أحسن، بدأت بها لتمهيد أجواء الحوار في القرآن الكريم.
لا شك.
والآن تذكرنا أيضا وأضفنا أجواء لندن. السمح احنا اهل لندن، نحب لندن، فيعني اعذرنا في هذه المسألة. وإن شاء الله يعني أجواء الحرية اللي فيها أيضا تطبع وتؤثر على هذا الحوار. الآن إلى باريس، إلى عاصمة الأنوار يا سيدي الثانية في الغرب. مولاي الطيب بيت العلوي، أود أن تبدأ معنا الحوار في جوهر الموضوع، في صلب الموضوع. بالنسبة للذين يشاهدوننا في بلدك الآن في المغرب أو في الموصل الآن والبصرة، هل يمكن أن تقدم لهم جميعا باختصار بوضوح الجذور الأولى لنشأة التصوف في تاريخ الإسلام؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله قضية التصوف هي من أعوص القضايا في الإسلام وتاريخه. ولا أريد أن أدخل في جدال مع الشيخ، فالأكيد أنه أدرى مني من الناحية الفقهية، ولذلك لن أتناول التصوف من الناحية الفقهية. فالتصوف هو مجرد اجتهاد كما حدث في كل العلوم الإسلامية. فإذا كان التصوف بدعة فالفقه بدعة، وعلم الحديث بدعة، وعلم التفسير بدعة. بمعنى أن التصوف في الفترات الأولى، في المئة الأولى للإسلام، هناك من يقول أن التصوف هو اتباع لأهل الصفة، وهذا أحد التعريف. وهناك من يقول أن التصوف هو من الصفاء أو التصفية. هذه كل معاني التصوف، ولكن
مولاي طيب نعم. بالمناسبة حاجة فنية صغيرة فقط، كان ممكن نقولها لك قبل البرنامج، لكن احنا والمشاهدين في هذا البرنامج يعني هم معنا اهل بيت، اذا في امكانية وانت تتكلم معنا، اذا في احد من ابنائك ولا حد من في العائلة يستطيع على الانترنت ان يجرب مرة اخرى ارسال الصورة الى العنوان الذي اعطيناك اياه على الايميل، فسوف يكون بوسعنا في اي وقت من اوقات البرنامج ان نضيف صورتك الى الحوار. ارجو ان تكلف من يحاول اذا كان ذلك متاحا، والا ان شاء الله نرتبها لليالي المقبلة.
لقد بعثت به في اللحظة الأخيرة منذ 10 دقائق.
منذ 10 دقائق، إذن سوف نبحث عنه الآن إن شاء الله. حاضر، نراجع الآن فورا البريد الإلكتروني ونحاول نضبط الصورة. تفضل.
نعم، أعيد سؤالك. والله انت
سؤالي، إذن نحاول أن نبحث الآن في نشأة التصوف، متى ظهر في تاريخ الإسلام، وما يعني أو شيء متى ظهر، متى أصبح عندنا الصوفية مثلا. نحن نعرف متى أصبح عندنا، متى أصبح لدينا شيعة والسنة، متى أصبح لدينا خوارج مثلا، متى أصبح لدينا مرجئة. نفهم هذا كله في ضوء الخلافات السياسية التي عصفت بالمسلمين في الجزء الأخير من خلافة سيدنا عثمان وما بعد ذلك. هل تستطيع أن تضع يدك على مرحلة تاريخية تقول هنا بدأ التصوف، هنا ظهر التصوف؟
نعم، هو في الواقع الفرق الإسلامية كلها ظهرت في الفتنة الكبرى. فهناك الطائفة التي تشيعت الإمام علي كرم الله وجهه، لأنهم اعتبروا على حق، وهناك من سموا بالقراء الذي كانوا يمثلون النص الحرفي للقرآن، أو القراء والذين سموا بعد بالخوارج، لأنهم كانوا يعتبرون علي على حق ولكنه تنازع عن حقه. وفي الأربعينات، بعد الأربعين للهجرة، وبعد أن جاءت الدولة الأموية وارتفع عقير المغنين وانتشر الفساد، تكونت طائفة وانعزلت عن المجتمع، وحادت حدوى السلف الصالح الأوائل، وكانوا هم النماذج الذين كانوا يقتادون بهم، مثل بعض الصحابة الذين عرفوا بهذه الناحية، مثل أبي الدرداء، مثل عبد الله بن عباس، عبد الله بن سعود، إمام علي كرم الله وجهه، وجابر وغيرهم. فنهجوا نهجهم لأنهم أولئك الناس الذين حاولوا أن يبتعدوا عن الفتنة. فالمتصوف أنا أقول تاريخيا ولا أدخل في جدل فقهي، المتصوف تاريخيا هم المتصوف عموما، هم أولئك الذين حاولوا أن يبتعدوا عن الفتنة وانحصروا في مجال خاص، ألا وهو تزكية النفس وتنقيتها وتجليتها بالأذكار إلى غير ذلك. هذه المرحلة الأولى. وفي المئة الأولى للهجرة لم يذكر اسم التصوف كاصطلاح. هناك بعض الأبحاث أو بعض الباحثين الذين يقولون أنه ذكره الحسن البصري غيره، ولكن ليست هناك حجة. فالتصوف أول ما عرفه إمام الطائفة الجنيد، أبو القاسم الجنيد البغدادي. إذن علميا ظهر في الفترة أو في المئة الثانية للهجرة، ولكن قبل ذلك كانت مجرد اجتهادات في روحانية الإسلام، وليس هناك ولن يكون علما قائم بذاته أو طائفة قائمة بذاتها. ولكن مع تشعب الحركات العلمية والفتوحات ودخول الأجناس والأقوام، ثم كثرت المذاهب، كثر المعتزلة والمتكلمين وغيرهم، فبدأ التصوف يكون له مجالا وعلما قائما بذاته، وانفردوا به في التاريخ بعدك ما يسمى بالتصوف. هذا هو الجواب عن سؤالك.
طيب هل لديك ملاحظات أولية ونحن الآن في باب إفهام المشاهدين الأصول التاريخية للتصوف؟
أولا لا مشاحة في الألفاظ، لكن المشاحة يعني الاختلاف الحقيقي في أن إذا سلمنا أن التصوف في أصله اجتهاد، فإنه شكل فرقا وتفريقا لأمة الإسلام. هناك فرق بين أن يجتهد العالم وبين أن يشكل من اجتهاده فرقة خاصة لها منهجها ولها عقيدتها ولها مسلكها تضلل الآخرين. إذا لم تعد المسألة مسألة اجتهاد. إذ بماذا نجتهد؟ ما دامت نصوص الشريعة ثابتة معروفة في مسألة الزهد. إنما الاجتهاد أقول لفضيلة الدكتور ولغيره يكون لأمر طارئ اضطر المسلمون لإيجاد حل لنازلة بهم حكم فقهي. أما والزهد والورع مسطور في الكتاب والسنة، فكان الاجتهاد في ماذا؟ يعني ما هي المسألة التي طرأت علينا ونحن نحتاج إليها إلى اجتهاد؟ هذه واحدة. إذا لا يوجد في الأصل مسألة اجتهاد، وإنما لو قال الأستاذ اتبع الصحابة في الزهد وما شبه ذلك، فهذا سنسلم به مع بعض التحفظ. إذا لا يوجد اجتهاد، أعطني مسألة طرأت على المسلمين اضطر الصوفيون إلى الاجتهاد. المسألة الثانية أنهم شكلوا فرق طوائف عقائد مسالك انعزلوا بها عن المسلمين بعامة وعن أهل السنة والجماعة بخاصة. المسألة الثالثة هذا الجزء الطيب من التصوف موجودا في الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ فلماذا نفرق المسلمين من أجله؟ وحتى يكون النقاش سليما نقول لا شك ولا ريب أن في التصوف خيرة، عندهم خير، لكن هذا الخير من أين أتوا به؟
من القرآن
الكريم، أتوا من الإسلام. ثم هناك سما سيكون عندنا من الأدلة ودخل على التصوف أمور كثيرة جدا احتجنا بعد ذلك إلى تصفيتها. إذا لماذا نفرق الأمة ونقول هؤلاء أشاعرة هؤلاء صوفية؟ نقول نحن كلنا والحمد لله مسلمون. واحد أراد أن يتزهد، أراد أن يتورع، نقول له بارك الله بتورعك، لكن لا تجعل من التورع والزهد فرقة إسلامية منشطرة على الأمة. النقطة الثالثة، يقول فضيلة الدكتور جزاه الله خير ذكر مسألتين جميلتين أو يعني اعترافه بها جميل منه، قال إنه انعزلوا عن المسلمين أو انعزلوا عن المجتمع، هذا لا يوجد في الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
يقول اعتزلوا الصراع السياسي وليس اعتزلوا المجتمع ككل، لأن الصوفية لكن يبيعون ويشترون وفيهم تجار وغيرهم.
جميل، لكن واقع الأمر أن الصوفية تشكلت فرق تامة، تدخل تخرج، وما يدخل إلا بإذن ولا يخرج إلا بإذن، فأين هو موضوع الاجتهاد؟
طيب
هذه النقطة.
خلي دكتور أخ مولاي، طيب هل ممكن أن هل لديك تعليق على ما سمعت قبل أن أحاول أنا أن أقدم بعض الأفكار في أصل التصوف وفي نسبة الصوفية أنفسهم إلى ربما أوضاع وحالات بعضها من عهد النبوة والانتساب إلى حديث جبريل عليه السلام الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأسئلة، واختار الصوفية منها سؤاله عن الإحسان وجواب النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ويركز الصوفية على هذا المعنى كأنهم هم المقام الأرفع والأعلى في عبادة الله لأنهم ينشدون مقام الإحسان. سوف نأتي لكل هذا بعد قليل، لكن هل أثار في كلام الشيخ عدنان أي مسائل تود إيضاحها أو مراجعتها معه؟
أريد أن أوضح شيء لم أقوله أولا. فالمتصوف لم يكونوا فرقة قائمة بذاتها فقط، بل هم كسائر الفرق. أعطيك مثالا بسيطا. الفقه عندما أمر أو طلب من الإمام مالك رضي الله عنه أن يسن قانونا إلى يوم القيامة فأجاب.
ماذا أجاب؟
أجاب بالآتي، قال: لكل زمان أقضيته، وستأتي أزمنة تختلف أقضيهم عن أقضيتنا، ومع ذلك وضع الموطأ. الموطأ هو أول كتاب في علم الحديث. إذن كون المذهب المالكي،
نعم،
وبعده جاء الحنفية، وبعده الشافعي الذي تتلمذ على الإمام مالك، ثم الإمام أحمد الذي تتلمذ على الإمام الشافعي. داخل الفقه نفسه تكونت اتجاهات ومدارس، وبالأحرى كيف نمنع الصوفية من داخل تصورهم العام للزهد والرقائق ألا يكون مذاهب وفرق. هذا مسألة طبيعية جدا. إذن المتصوفة هم نظروا في وقتهم ما علم الكلام إلى وما انتهى إليه، والصراعات داخل الأمة الإسلامية، فكونوا مذهب الذي هذا يقوم على ماذا؟ يقوم على التقوى. وقد يصيبون ويخطئون. أنا لا أقول، لا أبرئ المتصوفة من الشطط، فمنهم الكثير الذين بالغوا، والغلو كما أنه عند الصوفية عند بعضهم. عندما يتكلم الشيخ عن السلفية، الشيخ ابن تيمية رحمه الله هو قدر المتصوف الأولين، ولم ينتقد الجنيد ولا الحسن البصري، وخاصة الجنيد، وانتهى عنده حتى عند رابع العدوية. فلم يرفض ابن تيمية، لم يرفض التصوف جملة وتفصيلا، إنما هو انتقد غلاة المتصوفة. ولابد أن أشير إشارة بسيطة جدا، أن ابن تيمية أننا في هذا الوقت، في هذا الوقت ما أحوجنا إلى التصوف. لماذا؟
الآن تقول أن المسلمين هم في أمس الحاجة إلى التصوف؟
نعم.
وما دليلك؟
دليلي هو أن أنا كتجربتي كأكاديمي هنا في باريس، ولي لقاءات مع كل مختصين في كل الديانات والفرق والملل والنحل، وبحكم أنني خالطت كل الذين اهتموا بالإسلام، فالآن في القرن 21 لا يمكننا أن نجادل الغرب بابن تيمية أبدا. فالذي يؤثر في عقلية الغربي أو المتغرب الآن هو ما جادت به قريحة المتصوفة.
هل ترى أن يعني بعد بين قوسين ولا حديث ذو شجون، أن أمر المسلم الأهم والرئيسي هو ما يقنع به الغرب أو ما يرضي به ربه؟
الذي أن المتصوفة حاولوا ما أمكن أن يرضون ربهم.
لا، قصدي لك المنهج. كنت يعني تقول، أنا بقدر نظر يعني سؤال مجرد ساكت، لأنه اليابانيون ولا الصينيون يختارون خطابهم الذي ينفع لبلدهم، لمعتقداتهم، لثقافتهم. هم لا يهتمون كثيرا بأن هذا الخطاب ينبغي أن يخاطب به الغرب. يعني كل الغرب، الفرنسيين أنفسهم يهتمون بما يخاطب شعبهم وبما يخاطب ثقافتهم. لماذا أنت بس بين قوسين تقول على العرب أن يهتموا أن يجعلوا خطابهم كله بما يرضي الغرب؟ ولذلك مثلا إذا كان انتهاج الصوفية أساسه إرضاء الغرب، فهذا منطقيا يعني يمكن اتهامه بسرعة، لأنك يعني تقدم مرضاة الغرب على مرضاة، على أن تكون مطمئن مع نفسك أنك تتبع الحق.
لا يا دكتور هاشم، أنا لم أقول أنه إرضاء الغرب، أقول الصادقين من الغربي الذين يبحثون عن الحقيقة، الذين يبحثون عن الحقيقة لن يجدوها حتما عند ابن تيمية. الذين يبحثون عن الحقيقة يجدون الحقيقة في الإسلام، أنا أقول في الإسلام، يجدونها حارة عند المتصوفة، ولن يجدوها في غيره من المذاهب الإسلامية المعروفة.
طيب اسمع هذا التعليق، اسمع هذا التعليق، ما دام كثرت هذه النقطة اسمع التعليق عليه من الشيخ عدنان.
يا دكتورنا الحبيب، الكلمة التي قلتها في الأخير هي الصواب، يجدون ذلك في الإسلام، ونحن ما قلنا أن أنه يجدون هذا عند ابن تيمية ولا عند الشافعي ولا عند علماء أهل السنة والجماعة. فأنت حتى نتحد معا، لماذا لا تقول من أول الأمر يجدون هذا في الإسلام، وأنا أنادي في الإسلام ولا أنادي بابن تيمية، وأنت تنادي بالإسلام ولا تنادي بالمتصوفة، فعند ذلك نتفق، لأن هذا الذي أمرنا الله عز وجل به. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى المتصوفة، فردوه إلى ابن تيمية، فردوه إلى الله، فنحن نرد إلى الله ونرد إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في كلمات ما كنت أتصور أنها تصدر منك، وقولك كيف نمنع الصوفية من تشكيل فرق في الإسلام، سامحك الله يا دكتور، كيف نسمح، للسؤال عكسي، كيف نسمح لأي مسلم أن يفرق المسلمين؟ كيف غابت عنك وعن الصوفية وعن كل أناس يشكلون أحزابا أو جماعات في الإسلام؟ ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كيف إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. فأستاذنا الفاضل وللمسلمين جميعا، التفرق محرم في الإسلام، تشكيل فرق وأحزاب محرم في الإسلام، لأن الله عز وجل يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا، أي أخرى فاعبدون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، سامحك الله يا دكتور، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا.
كل الأحزاب، كل الأحزاب حرام.
كل، خدني بلطفك، اثنين واحد واحد، اثنين مغاربة واحد شامي، مشكلة. طيب، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم يفرحون. ألا تنطبق هذه الآية على أفعالنا اليوم؟ كل واحد يقول أنا الحزب وهو يرفع به رأسا. إذن حتى ننتهي من هذا التحزب، أو أشير إلى نقطة كذلك تعجبت من مثلك أن ينطق بها، تقول أن الإمام مالك كون مذهبا. أبدا، ما كان للإمام مالك أن يكون مذهبا، وما كان للإمام أبي حنيفة ولا غيره. إنما الذين كونوا هذه المذاهب أولئك الذين جاءوا من بعدهم، وإلا عبارات الأئمة في هذا صريحة واضحة. مالك يقول رضي الله عنه وأرضاه كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه. إذا مالك ما أراد أن يفرق الأمة، وأي القاعدة معروفة، أي اجتهاد سواء كان فقهيا أو منهجيا أو مسلكيا عند الصوفية يؤدي إلى فرقة المسلمين فهو مرفوض في الإسلام.
اسمح له بالجواب. تفضل يا مولاي. طيب، هذه انتقادات يعني نقول عنها عنيفة قليلا.
عندي سؤال لطيف.
عندك سؤال لي؟
لطيف طبعا. أسألك سؤال، هل يجوز في الإسلام تشكيل أحزاب وفرق وطرق أم لا يجوز؟
طيب تفضل يا مولاي. طيب،
لا لا، ولم تنتبه إلى شيء يا شيخنا الفاضل. أنا قلت في البداية أنا لن أدخل معك في مساجلة فقهية، هذا أول شيء. ثانيا، هو لا يجوز تكوين الفرق والمذاهب، مسألة محسومة، ولكن بالنظر، أقول بالنظر إلى ما مر عليه العالم الإسلامي، وهذه حقيقة واقعة، ما مر بالعالم الإسلامي من تفرقة تكونت فرق ومذاهب، وتشك في ذلك يا شيخ؟
حبيبي ما أريد أقاطعك، ليس من الأدب، لكن هناك فرق بين حكاية الواقع وبين الحكم على الواقع. أما أنت تحكي الواقع فنعم هذا واقع المسلمين، أما نحن نريد أن نصلح هذا الواقع ولا نريد أن نحتج بهذا الواقع على شريعة الله.
طيب، ما رأيكما أخي مولاي الطيب وشيخ عدنان عرعور أن أقول لكما يعني رواية صوفية عن أصل التصوف ونبحث فيها مع بعض بأسلوب علمي؟ قال صاحب الفضيلة الشيخ سيدي محمد سعيد الجمل، إمام وخطيب المسجد الأقصى في مدينة القدس الشريف، ما أدري متى يعني الفترة، هل هو حاليا أو سابق، لأن النص موجود عن الصوفية في مكتبة الإنترنت. قال: التصوف بحد ذاته مأخوذ من الصفاء، وبعبارة أدق هو ملخص كلمتين التحلية والتخلية. مع التحلية معناها أن تتحلى بكل وصف كريم، والتخلية أن تتخلى عن كل وصف ذميم لا يقره الله تبارك وتعالى ولا يرضاه. بعبارة أدق، التحلية يقول أن تتحلى بالأوامر الربانية جملة وتفصيلا، وما ورد على لسان رسول الله في أحاديثه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وما ورد على قلبه من نزول من كتاب الله بواسطة الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنة رسوله. يقول: أول صوفي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه بحد ذاته أول من دخل الخلوة في غار حراء، والنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتحنث ويعبد الله على ملة سيدنا إبراهيم يرى، وهي دين التوحيد. فعمل على تصفية النفس، نفسه الكريمة وقلبه الكريم وروحه الكريمة، حتى أنزل الله عليه جبريل والوحي. ثم يقول: التصوف بحد ذاته من الصفاء، أي من تصفية النفوس والقلوب والأرواح، وأن تكون كلها متوجهة إلى الله تعالى. والمتصوف عليه أن يكون مثالا كاملا يتجسد فيه، كأنه قرآن يسير على الأرض والسنة تتمثل فيه. وكان صلى الله عليه وسلم أول من دعا إلى تهذيب النفوس وتهذيب الأخلاق وتهذيب الأرواح وتصفيتها. يقول هذا الشيخ الصوفي: كيف يكون الإنسان سعيدا إذا لم تصف نفسه، إذا لم يصف قلبه ويتعلق بمولاه؟ لذلك سيدنا الحبيب الأعظم في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب المتواتر قال: بالله مشاهدية في فاس ومكناس وفي عين العين وابو ظبي تبعوا معي الحديث هذا والبقيه المشاهدين.
وليش مو بحما وحلب وغيره؟
يعني نسيت حمص
وحما، وليش يعني
وطرابلس وحما؟
مستغرب منك هذا ليش.
طيب اوكي، عشان انت موجود هنا تمثلهم كله.
طيب
العباره اللي يقول انه هذا الحديث المتوارد تبعوا مع بعض الناس كل: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذ برجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه اثر السفر، فوضع ركبتيه على ركبتي رسول الله فقال: السلام عليك يا محمد. قال: وعليك السلام. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤدي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الرجل ضفت من عندي الحديث، قال: صدقت. طيب، قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من الله تعالى. قال: صدقت. علق سيدنا عمر هنا، قال: عجبنا كيف يسأله ويصدقه. بعدين قال له: أخبرني عن الإحسان. يقول الصوفي هنا وهو المقام الثالث، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فانطلق الرجل، ثم انتظرنا مليا قال سيدنا عمر، فانطلق الرجل فقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: أتعلمون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاكم جبريل جاء يعلمكم دينكم. هل يصح يا مولاي الطيب للصوفية أن يقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول متصوف، وأن الإحسان هذا هو الروح الحقيقية للتدين، وأن تحنث النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة في غار حراء مما يستدل به على جواز التصوف أو على تاريخ التصوف؟ ما رأيك في هذا المنطق الذي عرضته عليك؟
طبعا الشيخ الأول المتصوف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعتبرون أن الوارث الشرعي أو وارث السر هو الإمام علي كرم الله وجهه، ثم مرون بالحسن والحسين، وهكذا إلى إمام الطائفة الجنيد. اسمح لي أن يحاول شيخنا الفاضل أن يجرني إلى 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 نقاش فقهي، وأنا لا أدعي أنني فقيه أو متفقه، ولكن أنا سأقوم بالتعريف وأترك له هو كعالم وكفقيه أن يقول أن ما أقول هذا هو من صلب الإسلام أو من غير صلب الإسلام.
تفضل يلا.
أبدأ بالإمام الجنيد، وتحياتي إلى أهل العراق، لأن التصوف قد نضج حارا وتكون في بغداد والبصرة. يقول إمام الجنيد: التصوف استعمال كل خلق سني وترك كل خلق دني. وقال إمامنا أبو الحسن الشاذلي المغربي الذي ذهب إلى تونس ونشر التصوف في مشارق الأرض ومغاربها: التصوف هو تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام الربوبية. وقال شيخ المتصوف فروق الذي يعتبر محتسب، هو ابن تيمية التصوف إن جاز هذا التعبير، هو
من
علم
من من لو سمحت تعيد الاسم حتى السادة المشاهدين يسجلوا.
الشيخ أحمد زروق البرنصي، هو فقيه مالكي ومتصوف، ووصل طريقته إحدى الحجاز.
نعم.
يقول: هو علم قصد لإصلاح القلوب وإفرادها بالله تعالى عما سواه، ولو كان المجال لقرأت لكم التعريفات التي لا تخرج عن جادة الشريعة الإسلامية. أما
أنت تقول لو سمحت تقول إمام الطائفة الجنيد، طبعا ذكرت عن العراق، هناك في بعض روايات الصوفية في موقع مثلا الطريقة البرهانية يقولون أن أول من اتخذ بيتا للعباد والزهاد زيد ابن صوحان ابن صبرة، ذلك أنه عمد إلى رجال من أهل البصرة تفرغوا للعبادة وليس لهم تجارة ولا غلال، فبنى لهم دورا وأسكنهم فيها وجعل لهم ما يقوم بمصالحهم من مطعم ومشرب وملبس وغيره، وكان ذلك في عهد أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان. هذه القصة قبل من نسألك عن الإمام الجنيدي إمام الطائفة حتى تعرفوا أكثر شوية لمشاهدين في بلدك، كنت في طنجة وفي المغرب بالإضافة إلى سوريا ومصر والسودان واليمن. البداية نفسها بداية تثير الشبهة، يعني أن يأتي رجل غني ويأجر بيت يعطيه لمجموعة من الرجال من أهل البصر فيتفرغون للعبادة ليس لهم تجارة ولا غلال، ويقوم هو بمصالحهم من مطعم ومشرب كي يجلسوا هم في البيت ويذكروا الله. بداية مزعجة من جهة أنك الفهم العادي في الإسلام هو أنك أنت تعمل، وسيدنا عمر وجد أحد الناس في المسجد فضربه بالدرة قال له قوم امشي اكسب رزقك، يعني ما معناه النصيحة من سيدنا عمر وهي الأقرب إلى المنطق. حتى هنا في بريطانيا لو واحد قاعد في بيته ما يعمل يقولوا له لازمك تروح لمكتب العمل كل أسبوع حتى نتأكد أنك تبذل جهدك للحصول على عمل. هل ربط الصوفية بهذه الصفة التواكل وأن تعيش على غيرك لتذكر الله، هل هذه بداية طيبة؟ نعم.
انتقائي واخترت وانتقيت هذا المثال كنموذج، أنا أقول لك شيء آخر.
والله تعرف أنا أخذته من فين بس عشان ها الطريقة البرهانية الدستوقية شادلية أعطينه في.
لا أنت ذهبتين
هذا في أول من اتخذ بيتا للعبادي والزهاد في يعني من طريق من الطرق.
أتركنا في البدايات. المتصوفة يدعون أنهم نموذجهم الأول هو أهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء المسلمين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل في الآية: ولا تعش عيناك تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
إلى آخر الآية. فبما أنك اخترتها أنا أختار مثلا أهل الصفة، لماذا اخترت هذا النموذج السيء؟
شوف أنا أسمع الصفة. أنا الآن أعطيك دقيقتين إضافيتين أو ثلاث وأسمع منك، صدقني أنت تشارك معنا لأول مرة في الحوار الصريح هذا بتاع رمضان، هذا جامعة يعني كانت تدرس للطلاب، لكن الفرق أنه في التلفزيون نعرض الحديث بطريقة مبسطة لملايين البشر، للرجال للنساء لسيدات متزوجات أمهات أباء طلاب علم يسجلون. فإن أردت أن تذكر هذه النسبة لنرى، لأن بعض الناس يقولون لا يمكن اشتقاق التصوف أو الصوفية من أهل الصفة، فاشرح أول شيء هذه الحجة التي أشرت إليها، عرضها على الناس.
يا أخي الكريم، هو النسبة اللغوية سواء إلى أهل الصفة أو إلى الصف بمعنى مقدمة الصف أو الصفاء، هي كلها تسميات لا تتوافق ولغة العربية. والأقرب أنها منسوبة إلى تصفية القلب، هذا أولا. أجبت عن سؤالك.
هل ممكن تضيف ثلاث أربع جمل عن الرواية التي تنسبها إلى أهل الصفة، إلى الذين قلت الذين نزلت، أشرت أن آية سورة الكهف قول الله تعالى: ولا تعد عينا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هل ممكن بس أن تشرح للناس الربط بين هذه الآية وهؤلاء الناس واشتقاق الصوفية والتصوف؟
لا، سأربطها صوفيا، وأما فقهيا فهذا أتركه لشيخنا الفاضل.
لا، المعنى أنت حبيت، أنا فقط هذا التسهيل. نعم. على الناس، أردت أن تقول أنك أنت هؤلاء الناس الذين كانوا يعبدون الله أو يذكرونه يعني وسموا أهل الصفة، لماذا سموا أهل الصفة؟
فهؤلاء الذين نهجوا هذا النهج الذي أقصد من المتصوفة، وأنا أقول الصوفية، وهناك فرق بين المتصوف والصوفي. الصوفي هو الواصل الكامل، وأما المتصوف فهو اسم فاعل الذي يسلك طريق التصوف، وقد يصل وقد لا يصل، وقد يصيب وقد يخطئ، وربما قد يخطئ أكثر من يصيب. فقراء المسلمين هؤلاء الذين نهج أو المتصوف نهجهم، بدأ بعض الصحابة يحتقرونهم، ونزلت هذه الآية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرمهم ويطعمهم ويسقيهم، وهذه من بين الأشياء التي يريد المتصوفة أن يتبعها، وليس فقط الصفة.
طيب، خلينا نسأل الشيخ عدنان، إذا كان الأصل إذا كان الأصل في حديث جبريل في حديث عمر المتواتر، وإذا كان الأصل في هؤلاء الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه معهم من أهل العبادة والذكر، فإنه منبت جميل.
جميل. أولا، تحرير موضع النزاع. ما هو؟ ليس موضع النزاع ما عند الصوفية من الحق لأنهم أخذوه من الإسلام، إنما موضع النزاع فيما جاء من دخن وقذر أدخله بعض الناس على التصوف.
وهذا نأتيه لاحقا. أيوة. لأنه مهد.
لا، لن أتكلم
حتى الناس يعرفوا. نعم. عما نتحدث، من التصوف، من منهم الصوفية وهكذا.
ليس الخلاف في الاسم كما قلنا، إنما الخلاف في المضمون، سواء كان من كذا وكذا. هناك وجهة نظر قوية أن الصوفية من صوفيا، وهي معناها الحكمة في لغة اليونان، وهذا أقره كثير من علماء، وبعض من علماء الصوفية أقروا بذلك. ما بيهمنا الاسم، لكن يهمنا المضمون، وأن لا يكون الاسم سببا في تفريق المسلمين. هذه واحد. عفوا، اثنين. الأولى، لا ننكر ما عند المتصوفة من حق أخذوا بالإسلام. اثنين، لا مشاحة في الاسم. ثلاثة، يعني لماذا نقول عليه الصلاة والسلام أول المتصوفة؟ سيأتينا رجل يقول الرسول أول الأشاعرة، الثالث الرسول أول الرفاعية. لماذا هذا؟
الرسول أول الاشتراكيين.
أيوة، يا سلام عليك، هي حلوة. وممكن بكرة يقولوا أول الليبراليين، ما أدري هالأسماء سموه. إذا لماذا لا نلتزم نحن بديننا؟ وهذه حدوده في الكتاب والسنة. المسألة الثانية، كيف يقول الأستاذ الفاضل المكرم الحبيب أن، وطبعا أظن لا يقر بهذا، وإن أقر مسألة كبيرة، قال إن السر أخذه الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه طعن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه طعن، لأن أبا بكر حرم من السر، نحن حرمنا من السر، هذا ليس في ديننا، هذا لا نقبله أبدا أبدا. المسلم يجب عليه أن يعرف كل شيء في دينه. ما عندنا في ديننا أسرار. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربي،
وإن لم تفعل
فما بلغت رسالة. فإذا، ثم في حديث مسلم أن قوما جاءوا إلى علي رضي الله عنه فقالوا: هل خصكم، يعني آل البيت، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فغضب علي رضي الله عنه وقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وأخرج كتابا من جراب سيفه وقال بالجملة جميلة: قال من الحديث: لعن الله من آوى محدثا، أي من ابتدع في الدين. فهذا الكلام يرفض من أصله، وأعتقد أن الدكتور سيرفضه، وأعتقد أنه يجب أن لا يعتقد مسلم هناك سر عند أبي بكر، سر عند كذا، سر عند كذا. أعوذ بالله، ضاع الدين، ضاع الدين.
شايف يا
الآن مسألة ثانية، خذني اليوم مبين عليك لطيف جدا وما بحاجة أقول لك خذني بلطفك. المسألة الثانية: كيف لا يجوز لمسلم أن يقتدي بصحابي فقط في كل أفعاله؟ لا يجوز. يعني رأى صحابي في الزهد فيأخذ هذا الصحابي في كل أفعاله، لأن الصحابي الفرد ليسوا أسوة لنا، وإنما هم أسوة بمجموعهم. أما الأسوة لنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم أن يقتدي بأبي الذر ويبقى فقيرا فقيرا فقيرا، أو يتعمد الفقر ويقول أنا أقتدي بأهل الصفة. أهل الصفة لما أصبحوا أغنياء، لما جاءهم مال صاروا أغنياء، ما رفضوا المال، ما رفضوه، لكن كانت ظروفهم وقتئذ حالية. كيف يكون الاقتداء بهم؟ إذا كان المسلم فقيرا فيصبر كما صبروا. أما الأسوة لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
طيب
واحدة فقط يا شيخنا الفاضل، يا حبيبنا، كما اتفقنا نحن جئنا لنجمع المسلمين، أنت ستنادي المتصوفة، ما حلنا المشكلة؟ إذن لماذا لا نطرح الأفكار ونقول هذا خطأ وهذا صواب؟ أما كل واحد يقول وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقتلوا لهم بذاك، مصيبة كبيرة.
طيب الأخ حسين أحمد في النرويج شارك معنا الآن في الحوار، أنت ومجموعة من الإخوان المشاهدين، تعليقاتكم الأولية على ما سمعتم لحد الآن في هذه الجلسة التمهيدية في عرضنا للتصوف في ميزان الشريعة. أهلا بك.
مساء الخير.
مساء الورد يا أخ حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الكرام. الله. هلا.
عندي مداخلة يعني بسيطة بالنسبة للتصوف.
نعم. نعم.
أرى من يعني نقاشات ضيوفك الكرام ليس هناك اختلاف جذري.
احنا ما زلنا يدوبك في التمهيد، ما مشينا بعد شوي على الامور اللي فيها،
ما غصنا،
احنا يدوبك نمهد في الاجواء حتى نغوص.
نعم.
في البحر.
بس عندي ملاحظة بالنسبة للتصوف، ان طرق التصوف هي تلك البيعة الذي بايعه اولئك الصحابة من الخلفاء الراشدين، بايعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الطرق الصوفية هي كلها طرق تؤدي يعني إلى ما أمر به الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
يا حسين، حسين، هل أنت شخصيا من صوفي مثلا؟
أنا من نعم، أنا من أهل التصوف.
يعني أنت باعتبارك من أهل التصوف، يعني
متصوفة. وأنا أتفق مع ضيفك الكريم بأنه نعم هناك بعض الدخلاء على طرق التصوف.
أنت من أي طريقة؟
الطريقة القادرية.
طريقة القادرية يعني شو بالضبط بتعمل؟ مثلا هل أنتم من الذين يقومون في جلسات ذكر في آخر الليل مثلا بعد العشاء وتقومون وترقصون؟
نعم، هناك فقط ذكر. هناك في الطريقة النقشبندية والطريقة القادرية هي طريقتين رئيسيتين في إقليم كردستان.
نعم.
في العراق أو في العراق بصورة عامة، هاتين الطريقتين كلها ذكر الله والالتزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك توكل أو اعتكاف أو ما شابه ذلك.
يود الشيخ عدنان أن يسألك.
خذني بلطفك، قلت عبارة أن هذه الطرق كلها توصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطرق يا أيها الفاضل،
لا، كلها جميعها مأخوذة عن النبي.
لا، أسألك سؤال، هذه الطرق متفرقة أم متفقة؟
متفقة.
جميل. إذا لماذا هذه التسمية؟ أنت قادري وذاك رفاعي وذاك شاذري.
نسبة إلى بعض أولياء الله الصالحين.
من من أين أمرك الله؟
القادرية أو النقشية.
طيب.
فمثلا الطريقة النقشية كانت اسمها الطريقة الصديقية نسبة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والطريقة القادرية سميت نسبة إلى الولي الصالح الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق.
السؤال يا أستاذ، الآن نريد أن تفهم السؤال وتجيب على قدره حتى نحسب نقطة البحث. هذه الطرق التي هي كل أذكارها وكل طرقها من النبي صلى الله عليه وسلم أم مجتهدة من قبل أربابها؟
مجتهدة من قبل أربابها.
جميل. هل الدين ناقص حتى نجتهد في العبادة؟
لا، ليس ناقصا، لكن
لا التزم بما
الذي قال فيه الإمام الشافعي بعد الصلاة.
ليس بحثنا في قضايا فقهية، نحن بحثنا كل طريقة اتخذت طريقة وشيخا وذكرا.
نعم.
هل عندك انت، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان اكمل الناس في العبادة والمسلك؟
كان. من؟
لا، تقول نعم او لا، الجواب واضح.
نعم.
لا السؤال، عيد لي سؤال.
أي جميل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس مسلكا وذكرا وطريقة؟
هذا لا شك فيه.
جميل. إذا لماذا اترك عفوا لماذا تترك الأكمل والأتم والذي أمرك الله عز وجل به لتلجأ أن تسمي ذكرك وطريقتك ومسلكك برجل آخر وكل إنسان يسمي؟ لماذا تركت تسمية النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأذكار أنت اعترفت بنفسك أنهم اجتهدوا في إيجادها؟ يا أستاذ لاحظ في نقطة،
أعطيه فرصة، ما تخيلوا الكلام، أعطيه فرصة أتكلم معك،
لكن هنا نقطة تأصيلية. اسمع، نقطة تأصيلية.
أنا أسأل حضرتك، لكن
لا تضيع علي،
خلي
الصلاة الذي نصليه الآن هل أخذ كما هي عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
هل هناك أذكار
نعم
لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
كما هي؟
نعم. شوف أنا أجيبك بسرعة وباختصار. نعم.
هذه المذاهب الأئمة
اسمع
جاءت بعد 100 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقرب مذهب من المذهب المالكي جاءت بعد 100 سنة.
يا أستاذ نبحث نقطة نقطة. النقطة الأولى قلت لك الاجتهاد هل يكون في العبادة؟ تقول نعم أم لا؟
لا، ليس هناك اجتهاد في العبادة.
جميل. اثنين، ما دمت قلت أن الاجتهاد لا يجوز في العبادة وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبادة وذكرا ومسلكا، لماذا نلجأ إلى أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ لقد قال في مصحفنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذا مصحف الجميع، لحظة، مصحف كل المسلمين.
خذني بلطفك،
ما أنت كمان.
الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم على عبد القادر الكيلاني وعلى فلان فلان، أم قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أعداء؟ الآية عندكم ولا أولياء؟ أولياء. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
خليه يتكلم هو الآن.
أيوه.
تفضل يا حسين. هاي يا أخوي حسين كمل، ما جوابه؟
يعني أنا أختلف في طرحه. هناك ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألا أن أولياء الله الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من هؤلاء أولياء؟ من هم أولياء الله الصالحين؟
وقال ألا إن أولياء الله.
ليست هذه نقطة البحث، نقطة البحث في الابتداع. ابتداع.
ليس هناك ابتداع.
لا.
إذن أنا أسألك.
اسأل.
تقولون هناك بدعة.
أنا أسمح لك بالسؤال.
كل بدعة ضلالة. ولكن هل البدعة الحسنة هي ضلالة أيضا؟
يا أستاذ حسين، من خلق المسلمين أن ينتهوا نقطة نقطة.
نعم.
الآن قررت أنه لا يجوز الابتداع في العبادة وأن
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبادة، فنحن لو مات الرجل، أمك، أمي، أختك، أختي، لو متنا ولا نعرف ابن تيمية ولا نعرف عبد القادر الجيلاني ولا نعرف القاضي والشاذلي، ما ضرنا في ديننا شيء، لكن لو متنا ولا نعرف أسوة النبي صلى الله عليه وسلم لضرنا ذلك في ديننا ضررا بالغا. إذا هذه نقطة البحث.
هل تقبل هذا منه يا حسين أحمد؟
والله أنا إلى حد ما أتفق مع حضرتك، ولكن
بالراحة عليه خذوا رقية
لا أتفق معك.
طيب، هل يلزم المسلم أن يكون شاذليا؟
نعم.
هل يلزم المسلم؟
لا يلزم المسلم أن يكون شاذليا.
جميل، لحظة، إذا لم يكن شاذليا
كلها طرق بعدد أنفس خلائق الله تؤدي إلى الله تعالى.
يا أستاذ لا تنقض الأصل، اسمع هذه الآية، والله أقولها نصيحة لنفسي أولا وللناس. قال تعالى وأن هذه أسرطة إيش؟ أسرطة معنى الصراط لا يجمع، وأن هذا صراطي مستقيما واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، هذه وصية الله لك.
طيب
لحظة، مشان الآية. ذلكم وصاكم به، يعني وصانا الله بصراط، ولاحظ شو قال الله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا يوجد شرح أفضل من شرح النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوط متقطعة. هذه رسمة جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه استخدام الوسائل من أبدع ما يمكن.
طيب.
لحظة، حديث النبي ما
اللهم صل على محمد،
هذا جدك،
اللهم صل على محمد. طيب.
ثم اسمع، الله يبارك فيك، اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يمرر يده الشريفة الطاهرة على الخط المستقيم ويقول ويقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق اللي كان يشير إلى الطرق الأخرى، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحن نجد الآن في عالمنا الإسلامي أن هذه الفرق فرقت المسلمين.
طيب.
وينطبق عليها تماما السبل ولا ينطبق عليها الصراط.
طيب أخ حسين خليك معي ثانية قبل
ما احترامي.
أخ حسين سأعطيك فرصة.
احترامي للشيك أريد.
أخ حسين أنا سأعطيك فرصة للرد على الشيخ، انتظرني ثانية. أود أن أحيي الأخ عبد الله من لندن، أشرك معنا وسوف يأتيك، يعني المكالمة من النرويج ليست باهظة جدا، فاصبر معي شوية رضي الله عنك وعن المشاهدين والسامعين والضيوف. آمين. أخ عبد الله في لندن مرحب بك. يا أخ عبد الله.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ عبد الله.
أنا أحييك وأحيي أضيافك.
أهلا بك. من أين أنت يا أخ عبد الله؟ من أي البلاد؟
من الصومال.
من الصومال، ما شاء الله، والنعم بك وأهل الصومال جميعا.
نعم. أولا يبدو من الشيخ عدنان عرعور أنه ينكر الانتصابات النسبية مثلا، وكأنه يبدع أو يفسق التفرقة.
يبدع من؟
يبدع أو يفسق التفرقة.
من التفرقة؟ التفرقة
يعني التفرقة أو تفرقة الطرق.
لا يشجع على الفرقة.
نعم. فهل يمكن أن هناك سلفيون وهناك أهل المذاهب وقال عندما كان يحكي عن كل من ينتسب إلى الإسلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأشعري ينتسب إلى الرسول وأن السوفي ينتسب إلى الرسول، ونحن نرى كثيرا من السلفية أنهم يقولون السلفية ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن كلامه يبدو بأنه من أهل التكفير تقريبا، يرى أن هؤلاء أنها عندما يتدل الحديث الأخير والآية التي قبلها بأن أهل الطرق وأهل كل من سمى باسم كلهم وأن جميعا كلهم ينصبون على الصبل التي أشارها أو أشار الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
نعم. فلماذا هؤلاء كلهم يكفر أو يفسق أو يبدع، وأي فرق وأي فريق أي فرقة يرى أنها على الحق؟
طيب.
هذا سؤال.
أخ عبد الله، أنت من أي طرق؟
أنا لست من أهل البليغة، بل أنا تخرجت من جامعات الإسلامية في المدينة المنورة، لكن أرى أن هؤلاء السلفية يحتكرون الحق ويرون أن غيرهم يرون أن غيرهم كلهم على الضلال.
أنت لست متصوفا؟
لا أنا لست متصوفا.
لست من مريدي طريق الذكر والإخلاص والتزكية؟
أحبه وأقرأ كثيرا من كتبهم وكتب غيرهم من السلفية كذلك.
طيب نجيب. سوف يأتي الجواب يجيبك بعد قليل يا أخي عبد الله. أشكرك على اتصالك بنا. أنا أفرح بكل خاصة لما جينا صوت صومالي ويتكلم بعربية فصيحة جميلة كالتي تكلمت بها، ويذكر مرة أخرى بالرابطة القوية بين الصوماليين والسعوديين والعراقيين والمصريين وأهل المغرب العربي، هذه الرابطة العربية الإسلامية. وإن شاء الله ربنا يجمع شمل الصومال ويعيد دولة قوية مهمة مؤثرة في القرن الإفريقي وفي إفريقيا كلها وفي المنظومة الإقليمية. شكرا جزيلا لك يا عبد الله. أخي حسين أنا ما نسيتك، أريد أن أشرك معي الآن سمو الأمير خالد بن طلال. أنا بدي أعطيك فرصة، أعطيك فرصة وأنت خذني بلطفك. سمو الأمير خالد السلام عليكم ورمضان مبارك عليك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا بك،
كل عام وأنت بخير
وأنت طيب مبارك. الله يحفظك، مبارك علينا وعليك.
الله يسلمك. أنا ماني مطول عليكم.
نعم.
أول شيء أحيي الشيخ عدنان عروض.
الله يحييك.
وللمعلومية اللي عرفتها عن الشيخ انه ترى كان مريض لمدة حوالي اسبوع، ومع ذلك حضر لدعوتكم وتلبية دعوتكم لهالحوار والمناظرة. فعندي سؤال يا دكتور هاشمي، هل انت تدير الجلسة ام هل انت المحاور عن الصوفية؟ هذا السؤال الاول.
طيب هذا السؤال الأول، تحب أجاوبك ولا ما أجاوب؟
لا المهم النقطة هذه.
المهم هو الآن الصوفي.
يعني نريد أن نعرف إذا كنت أنت المحاور أم أنت الـ الـ الآن قاعد تأخذ الجهتين بلا شك على أساس تسد فراغ عدم وجود الـ 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 الكرسي.
أحسنت، هذا هو الجواب أنت عرفته مباشرة. يعني طيب. أنا شخصيا لست من المتصوفة، ولكن الإخوان الصوفية يعني دعوتهم ورغبتهم في الحوار، وكان أحدهم قادما بعد أن وافق على ترتيب على السفر ولكنه اعتذر في آخر لحظة. ثم تكلمت لحد أمس كان في حديث مع بعض أعلام المدرسة الصوفية، والبعض قال ما يحب يقعد مع الشيخ عدنان، طلب آخرين، وآخرون قالوا اليوم كان في أخ متصوف قال تكلم باللغة الفرنسية في الحوار، وأنا قلت له je parle français mais ça sera difficile de فار يعني لا تراديكسيون دي فرونسي على العربي، سيكون صعبا علي انني نكمل كل الحوار ترجم من فرنسيتك للشيخ عدنان ومن عربيه الشيخ عدنان القحه دي الاصيله للفرنسيه، وان كان الاخ العلوي اللي معنا من باريس ممكن يحكي بالفرنسي. فانا لحد ما ان شاء الله متوقع ان نسد الثغره هذه في الكرسي الفاضل اللي على شمال الشيخ عدنان سوف احضر حجج الصوفيه من كتبهم ومن نصوصهم.
طيب السؤال الثاني، جزاك الله خير يا دكتور. الآن إذا ماني بغلطان في الشيخ الجعفري أو الجفري،
نعم،
كان مفروض يجي، هو الآن حيحضر أم لن يحضر؟
طبعا عاد أنت الآن هذه التفاصيل كلها كان ولا بد، فنستطيع أن نتكلم يعني الأخ المخرج يأخذ يعطيك معلومة. وإنما الأخ الجفري من المهتمين طبعا تعرف بحضرتك بهذه الحوارات وغيرها.
لا اقول لك ليش ال 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 سبب المكالمه الله يسلمك ما بيها بيني وبين المخرج، ابيها انه يوضح انه انت دعوت ال 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 المحاورين وحضر الشيخ عدنان عرعور عن جماعه الكتاب والسنه وعن السلفيه، وجهز ولو مرض بحث وفعل وعمل. والنقطة المهمة أنه عندما يناقش الشيخ عدنان عرعور مثلا أحد على الهاتف، هناك في عدم عدل. أولا الشخص اللي يكلم إذا كان باحث ومن يوم يكلمك يقول أنا لا أريد أدخل في المواضيع الفقهية، طيب على طول بذلك فتح لها المجال أن يتكلم في أي موضوع ولا عليه حد السيف أن يتكلم بالمواضيع الشرعية، فبذلك فتح المجال للأخذ والعطاء بدون ما يقابل ويحاور الشيخ عدنان فعليا في المواضيع الأساسية الشرعية اللي لها حجج بناء على الكتب والمراجع وإلى آخره. هذه واحدة.
احنا الشيخ عدنان لبى الدعوة مشكورا.
انا ما ولحظة بس أقول لك لا.
والإخوان الصوفية انا ما زلت أوجه الدعوة لهم، اغتنم فرصة حديثك هذا حتى اكرر الدعوة لهم الان على الهواء مباشرة حتى يملوا هذا الكرسي الفاضي اللي ظاهر على الشاشة. الميكروفون كما ترى اخ الامير خالد موجود جاهز بحيث صوتهم ان شاء الله يوصل لملايين المسلمين، وهم موجودين برضو بالتليفون من الليلة الاولى بدوا يتصلوا، وان شاء الله نحن غرضنا يعني بيان وجهات نظر مختلفة وحجتها وأدلتها، فالناس سوف يستفيدون من البرنامج في كل الأحوال إن شاء الله.
طيب يا دكتور أنا موضوع أخير.
فضل.
جزاك الله خير.
فضل.
كما تعلم أنه الغرب بالحملات الصليبية السابقة وبالاستعمار وكذلك الآن بتبني عدة فرق منها الصوفية وغيرها يدخل ويتخاغ يتوغل في العالم الإسلامي بطرقه ووسائله لتوسعة التفرقة والفرقة بين المسلمين. فعدم توضيح الأمر كما فعلت في السابق في مواضيع ابن تيمية والشيخ محمد عبد الوهاب وإلى آخره ووضوح عالمين أو شيخين يمثلون جهتهم لن يوضح للمسلمين علمائهم أو الباحثين أو الدكاترة أو العامة وهم مهمين جدا من هو الذي على حق ومن الذي ليس على حق. فإن الشيخ عدنان يكمل عندكم بدون ما يكون هناك أحد يحاور من الطرف الآخر لن يبين لها الفئة من كبيرهم إلى صغيرهم والكبير الله فعلا من هو على حق ومن هو ليس على حق. ودكتور هاشمي كاقتراح مني أنا إذا لم لا يوجد شخص من الطرف الآخر ما يسمى بعالم أو شيخ أو من كبيره استغفر الله بغيت أقول كبير مدير علم السحر المهم أن يكون مقابل للشيخ عدنان وأن تدير الحوار لن يفلح الحوار هذا بمعرفة العامة والأساتذة والدكاترة والمشايخ من الذي على حق ومن الذي ليس على حق. أما أي واحد يكلم ويناقش الشيخ عرعور فقط أنه باحث يقول أنا ما لي دخل بالفقه ولي دخل بالفقه معناه ليست حوار معتدل، لأن ممكن هذا يكون معه مدى 6-7 أشخاص قاعدين يبحثوا نفس الغرفة في نفس الوقت، ممكن يكون رجل ليس عالم مثل شخص زاه الله خير اللي كلم من شوي. فأنا فقط بغيت أعطي هالنقطة واللي أنت عارفها وأنا عارف أنه فوق محرج، ولكن ودي أنه توضع في عين الاعتبار هل يستمر الوضع للمقابلات القادمة بدون أحد أو بأحد؟
لا أنا إن شاء الله
شوها يوم أو يومين حتى يجي أحد من الجهة الأخرى.
إحنا الآن الإخوان هم يسمعوا هم، وإن شاء الله غالبا أتوقع أنهم بإذن الله بحلقة بكرة يكونوا يرون أن الغياب ليس يعني مفيدا جدا في مثل هذه الحوارات العلمية التي يقصد منها معرفة الحق وتبادل الرأي. وكما مهدنا في بداية الحصة الغرض مش هذا ليس صراع ديك، هذا حديث أهل علم في معرفة الحق وفي عرض الآراء حتى الناس يستفيدوا. لكن أنا أطلب منك أن إن شاء الله تتفاعل وتحسن الظن معي في الغالب بفضل الله تعالى وبالروح العلمية الموضوعية المعتدلة التي ندير بها هذه الحوارات دائما تأتي الفائدة. يعني أسوأ تقول أنت بين قوسين أسوأ الحالات إذا الشيخ عدنان دخل في الحوار مع الإخوة الصوفية المشاهدين مباشرة كما بدأنا الآن مع الأخ حسين في النرويج، هذه الآراء ستعرض مع الأخ الطيب الذي قال من باريس إن التصوف هو الآن الوجه الأفضل والأكثر إشراقا للإسلام والذي يحسن أن نبلغه للعالم. فأنا أقول لك يعني أنت تفائل وإن شاء الله إن شاء الله الذي تخشى منه سوف ترى أن مجريات الحوار تطمئنك وتجعل من هذه الدورة من دورات الحوار الصريح مادة علمية مفيدة وجذابة وطيبة إن شاء الله. تفاعل معي
ويعطيكم العافية وشيخ عدنان وجزاك الله خير دكتور هاشم جزاك الله خير في أمان الله.
ربنا يحفظك ويرعاك. الآن الأخ عبد الله الأخ حسين في النرويج ما نسيناك أو يعني بعطيك بس فرصة لأنه كان عنده سؤال لك أو تعليق على كلامك. أخ حسين تفضل مرحبا بك.
نعم. أولا سؤالي للشيخ الفاضل أقول ما هي التفرقة الذي عمله طرق التصوف بالنسبة للمسلمين في كل بقاع العالم إذا لم تتحدهم أو لم تطفي قلوبهم أو تعطيهم يعني نصائح شرعية فقهية خدمة لهذا الدين. وثانيا أسأل سمو الأمير الفاضل الذي تفضل بأن هذه الطرق يعني من بقايا الاستعمار أو الاستعمار جاء بها إلى الدول الإسلامية، أقول من هو
ما قال هو يبدو لي هو يبدو لي هو
مستر هانفر.
نعم،
مذكرات مستر هانفر رجل المخابرات البريطاني الذي علف عن
يا حسين أنا أظن أنه هو كان يقول الآن هناك يعني الآن قبل فترة كان فيه أطروحات، بعض الأطروحات في الغرب تقول إن التصوف هو البديل عن تيارات إسلامية أخرى حركية سياسية، ربما هذا هو المشار. وتعرف هناك طبعا نقد تقليدي للتصوف في عهد الاستعمار الغربي للدول العربية والمسلمية، أن المتصوف بشكل عام أن المتصوف بشكل عام في بعض الأماكن، شوف الصوفية اسمع يا حسين، الصوفية فرق بعضهم واجه الاستعمار الغربي للدول العربية المسلمة في القرن 19 والقرن 20، وبعضهم برر ونظر للواقع وقال هذا أمر الله وقدره. فهذه ملابسات عن التصوف، بعض الحركات الوطنية كان جزء من كفاحها مواجهة التصوف، وبعض الحركات الوطنية قامت على التصوف، ونحن إن شاء الله نبحث هذه الأمور في الليالي الجاية. اسمح لي أنا بس بسؤال إليك يا حسين، سؤال إليك يا حسين، سؤال لك، هل تسمعني؟ أنت في النرويج يعني قريب منا في أوروبا، ومسافة بيننا وبينكم ساعتين بالطيارة، أرجوك أن تنتبه لي. أهم نقطة في كلام الأمير خالد بن طلال هو أن نجد بسرعة بعض شيوخ الطريقة من السالكين في طريق الله، من الذاكرين، من أهل التصوف، من شيوخ التصوف. فإن كنت تعلم من شيوخ طريقتك القادرية، لأن طريق القادرية من أشهر الطرق، والشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله يعني من الأعلام في المدرسة الصوفية في تاريخها، إن كنت تعلم من ترشحه أرجو أن تعطي أرقام هاتفك للأخ المخرج، راح يأخذ معك الخط الآن ونتعاون إذا حبيت، أو ترشح لنا من المشايخ أو شيخ الطريقة اللي أنت تنتمي إليها حتى نستضيفه ونأمن مشاركته إن شاء الله في سهرة بكرة. والأخ المخرج الآن يأخذ منك التليفون ونسمع منك في الساعات الجاية إن شاء الله. بارك الله فيك، وسوف أعود لك بعد لحظات لأنه عندي مكالمة من سلطنة عمان منتظرة على الخط من فترة، معي الأخ محمد الموسوي في سلطنة عمان. أهلا يا أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بك،
كيف الأحوال؟
الحمد لله، وأرجو أن تكون بخير ونعمة، لكن أرجوك أيضا مش لكن وأرجوك أيضا أن تخفض صوت التلفزيون بسرعة حتى نسمعك بشكل واضح. اسمعنا من الهاتف.
إن شاء الله إن شاء الله. حبيت بس أسأل فضيلة الشيخ المتواجد معكم
الشيخ عدنان عرعور،
الشيخ عدنان، أنه من هو صاحب فكرة التصوف في التاريخ الإسلامي؟ ألم يكن أو هؤلاء المتصوفون يتبعون نهجا من مثل ما نعرف مثلا نهج الإمام علي؟
يا محمد، يا أخي محمد الموسوي، نسمع صوتك مرتين لأن التلفزيون عندك ما زال عالي الصوت
إن شاء الله،
لمصلحتك أنت أولا حتى يسمعك الناس بوضوح، أو إذا أنت مع الأهل والعائلة اطلع شوية بالتليفون برا وتكلمنا بدون ما تكون التلفزيون فاتح جنبك.
أتكلم من تليفون داخل البيت.
طيب
الآن أسأل الشيخ عدنان، هو قال أن هذا القرآن الكريم يقول هذا صراطي مستقيم، النبي عليه أفضل الصلاة والسلام والإمام علي، الإمام علي طبعا هو مدرسة وهو تلميذ النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الإمام علي يفعله. التصوف نبع من مدرسة الإمام علي، ولكن هناك أمور يجب أن تضع النقاط عليها. فمدرسة التصوف أو مدارس التصوف التي دارت في العالم الإسلامي، ما هي فكرة التصوف أولا؟ نريد من الشيخ أن ينبه إلى هذه الفكرة. فكرة التصوف، ما هي فكرة التصوف؟ لماذا التصوف؟ ما هو التصوف؟ ثم أن الشيخ الجليل وعلى ما أعتقد من أتباع ربما والله أعلم المدرسة التي تسمى رغم يمكن التسمية خطأ المدرسة الوهابية.
لا اسم مدرسة غالبا الاسم الأشهر السلفية مدرسة.
إن شاء الله.
بس تفضل بس باختصار طبعا تفضل باختصار.
نعرف أن المدرسة السلفية المدرسة السلفية هي ضد التصوف والمتصوفة. إذن لابد أن يكون هناك تفسير للتصوف والمتصوفة في قاموس الشيخ الجليل عدنان.
هذا إن شاء الله ما نفعله بإذن الله تعالى بالنسبة لفكرة التصوف.
ولكن
لا يعني أنا يعني في أسئلة كثيرة، من صاحب فكرة التصوف في التاريخ الإسلامي؟ ما هي فكرة التصوف؟ فخلينا نبدأ لأن إحنا في بدايات البرنامج، وإن شاء الله يعني بعد ما نسمع منه هذه المفاهيم وغيرها وعندما نعرضها في المناقشة كمان نتشرف بأن نسمع منك المزيد من التعليقات.
سؤال أخير.
سؤال أخير باختصار رضي الله عنك.
سؤال أخير.
نعم.
ما هو موقف السلفية من التصوف؟ ما هو موقف السلفية من التصوف؟ وهل كان هناك على مر التاريخ في السلفية أي نوع من أنواع التصوف؟ ولكم الشكر وسلامي إلى الشيخ الجليل عدنان.
طيب خلنا نأخذ سؤال مختصر بسرعة من الشيخ محمد الخزاعي لأن الوقت ضيق، وثم نعود إلى الشيخ عدنان. تفضل يا شيخ الخزاعي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير.
وأنت طيب، رمضان مبارك عليك.
تحياتي لك وللشيخ عدنان.
الله يحييك.
حبيت أسأل الشيخ عدنان. الشيخ عدنان يعني قال أنه يحب أن يجمع كل طوائف المسلمين، وهذا شيء جميل جدا، لأن واجب كل مسلم أنه يجمع المسلمين في مشكلة الآن. ولكن احنا عندنا اعتقاد، أن مع الأسف أقولها، أن الحركات السلفية هي السبب بتفرقة المسلمين. خلينا ننظر ماذا يحدث في العراق.
يا شيخ الخزاعي اسمح لي بس أرجوك لأسباب منهجية، لأن إحنا الآن حاطين الصوفية تحت الضوء، الصوفية في ميزان الشريعة.
صح.
السلفية ناقشناها وربما نعود إليها في مراحل أخرى. العراق بإجماع المحللين أن هناك قضايا سياسية كبرى تشق هذا البلد، يعني بين كل الأطراف، فيها أمريكا موجودة ودول أخرى، وفيها أحزاب عراقية وتيارات وصراعات طبعا على مستقبل العراق بين وتنافس. ففي الغالب هذه موضوع يناقش. أعدك أنه غدا إن شاء الله الساعة 4:15 توقيتنا هنا في لندن صيفي، هذا اللي هو 6:15 توقيت بغداد توقيت مكة المكرمة، يكون أظن الدكتور عبد الأمير علوان والشيخ حسين الأسدي ويناقشوا هذه الموضوعات في إطار الساحة العراقية. فأنت أجل المداخلة بتاعك في شأن العراق لمرة جاية، نحن الآن نحكي عن الصوفية. أنت إذا عندك معلومة عن الصوفية تحب تضيفها للحوار أو سؤال عن التصوف نناقش.
لا أنا بس حبيت أسأل الأستاذ عدنان، لأنه سمعت مثلا اليوم قال على الإمام علي وهو جده كما تعرف وابن أختي.
نعم.
الإمام علي رضي الله عنه، بس أريد أحب أفهم من عنده الإمام علي، هل إن الله راضي عنه ولا لا؟
لا هو محب، هو
نزلت عليه 300 آية، رسول الله يقول الإسلام قام بسيف علي ومال خديجة، والتضحية اللي ضحاها في كل أو في عائلته وفي نفسه وكل هذا، وبعدها الله يرضى عنه. الله أنا أقول راضي عن علي بن أبي طالب عليه السلام. فأحب من الأخ عدنان يفهمنا ليش لحد الآن الله ما راضي على علي بن أبي طالب عليه السلام. وشكرك.
شكرا لشكرك الزاعي. أنا بس شوف عندي مداخلة من عايز أخذها برضو التليفون، لكن أريد منك جواب مختصر في السؤال الأخير هذا فقط، سوف أعود الأسئلة الأخرى كلها بتوسع. جوابك على مقام سيدنا علي.
لا يشك المسلم
أيوة
أن الإمام علي من أكابر الصحابة ومن أكابر أهل البيت، وأوجب الله علينا اتباعه مع الصحابة الآخرين رضوان الله عليهم، وليس ثمة خلاف في مسألة علي وفضله وكرمه ليس محبته وولائه وتوليته، فهو مولانا وولينا، علي مولانا وولينا رضي الله عنه. لكن المشكلة في حصر الدين في علي، لكن المشكلة في عزل الصحابة رضوان الله عليهم كأنهم لم يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن لا كما يكفيني هذا الجولة أنا السلفية.
لا النقطة
فهمت النقطة الأخرى أيضا واضحة وكذلك الآخرون فهم. أنت ممن يوالي سيدنا علي
ويوالي أبا بكر ويوالي عثمان ويوالي كل الصحابة.
أوكي.
المشكلة بيننا
لا 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 إحنا نحكي عن الصوفية الآن، نحكي عن الصوفية. أنت محب لسيدنا علي،
كل مسلم يجب عليه أن يحب علي، ومن لم يحب علي فهو منافق.
أحسن.
إيش كلام؟
خلاص انتهينا. إذا نقاشنا قال من لم يحب علي من المسلمين فهو منافق، ويبقى موضوع نرجع على الصوفية، حوار علمي مريح، ما لا نريد أن ندخل في أي جدال آخر، لأن المرة هذه حوارنا علمي عن الصوفية. الأخ أبو الخطاب يتصل من شيفيلد، تفضل يا أبو الخطاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك دكتور هاشم؟
يا مرحب بك، الحمد لله، إن شاء الله أنت كويس.
الله يرضاك، الحمد لله، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الشيخ عدنان العرعور.
مبارك، أنا شايف كده اللهجة يمنية.
نعم بالضبط.
يا هلا بيك وأهل اليمن.
حياك الله. والله عندي تعليق بسيط على كلام الأخ الصومالي اللي اتصل.
نعم.
يعني مما ظهر من كلامه أنه كلامه يعتمد على ما يعتقده أو على ما يظن، فكان مجمل كلامي يبدو أن الشيخ والظاهر أن الشيخ فاتهامات بلا مغزى من أنه يتهم الصوفية أو الفرق الأخرى بالخروج عن الدين واتهمه بالتكفير. فالأصل في الإنسان أن ينتقي جمله وملاحظه خاصة في هذه الأمور، والأصل في المناقش أو المخاطب أن يعتمد على أصول فقهية وعلمية، لأن الأصل أن الموضوع علمي، أن الموضوع علمي وفقهي، فليس كل من أتى أن يناظر. بارك الله في الجميع.
طيب.
وأحببت بصراحة في هذا الاتصال أن أقول للشيخ عدنان العرعور لا بأس الطهور إن شاء الله، وأشهد الله أني أحبه في الله. هذا وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ علي في لندن، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف أنا علي من إنجلترا ولندن. بس عندي ملاحظة يعني أتصور يستفاد منها أو نستفاد كلنا من أدها. أنا أتفق مع الشيخ وجزاه الله خير وأخلاقه كلش حلوة في الحوار، جزاه الله خير. فقط النقطة إنه عندما متى نقول يعني إنه التفرقة مثلا هي تفرقة كما ذكرت في القرآن، مثلا يقول السبل، مثلا هل مثلا الحنفي والشافعي هاي تفرقة أم إنها ضمن الطريق المستقيم؟ تشوف شلون يعني كيف مثلا نميز إنه الفرق تكون فرق خارج عن الإسلام أو إنها فرق داخل الإسلام؟
طيب.
ما هي المميزات يعني لهذا الأمر؟
سؤال مهم يا خالي، أشكرك جزاك
الله خير
على المشاركة معنا في الندوة. خليني أرجع بس بسرعة للأخ مولاي الطيب بيتي العلوي في باريس، وسأله إذا عنده تعليق أولي على ما سمع من المداخلات ومن الحوار اللي جرى، ونحن يعني نتهيأ لأن هذه السهرة التمهيدية، هذه كما يقال فرشة البناء، الأساس اللي إن شاء الله ننطلق منه للتوسع والتعمق في المسألة الصوفية. هل لديك ما تساهم به الآن في ضوء ما سمعت يا مولاي الطيب؟
آمين. أذكر الشاهد المشاهدين الذين يتدخلون بأن أكرر أن يريدون أن يرجعون البحث في التصوف وتصوف فقهي. التصوف ليس فقها، التصوف لا يدعي أنه بديل الفقه. التصوف المتصوف قد يكون شافعيا كما هو الحال عند الإمام الغزالي، وقد يكون حنبليا كما هو الحال عند الكندي، وقد يكون مالكيا كما عند الحال ابن عربي أو عند الشعراني وغيرهم. إذن التصوف ليس بحثا فقهيا أولا. ثانيا، شيخنا الجليل عدنان زعرور عندما أراد أن يبحث أو يقول عن مصادر أو أصول التصوف بنوم صوفيا، رجاء ألا ينزلق هذا المزلق، لأن إذا كانت اللغة أصلا ترفض كلمة انتماء التصوف إلى أهل الصفة، أو ترفض أنها من الصفوة أو من الصف أو من الصفاء، لأن اللغة العربية أصلا واشتقاقها لا تقربها، لا تقبل هذه النسبة، وهناك من سبيبة إلى الصوف. التصوف كما يعرفه المتصوفة، فعندما نعرف رياضة ما، أعطيك مثال، بين كرة القدم أو كرة السلة، نعرف رياضة القدم بما هو تعارف عليه اصطلاحا.
فما هو الاصطلاح؟ فما هو التعريف الذي تختاره؟ فما هو التعريف الذي تختاره للتصوف من تراث أهل التصوف؟
هم اختاروا تسميات كثيرة: علم التزكية، علم التقوى، علم الورع، علم المحاسبة، علم المراقبة، كل تسميات. المتصوفة ليس لهم هذا الهاجس، ليس لهم هاجس أن يحددوا المصطلحات. التصوف والسلوك هو نهج، وأما أن يقول بأن التصوف من صوفيا فهذا منزلق خطير، فالتصوف لا علاقة له بالتصوف، وهذا نهج سلكه المستشرقون عندما يتحدثون عن التأثيرات الأجنبي في التصوف والتأثير الغاموسي والتأثير
طيب. الأفلاطوني. إذن
لا، هذه تجنيات
أخطأ
ولا أظن أن شيخنا الجليل بجلاله وقدره وعلمه أن يسقط في هذه السقطة.
أخي طيب، إن شاء الله سوف نبحث هذه المخاوف التي عندك، نبحثها غدا إن شاء الله.
هذه تحديد المنهج
مضبوط، هذه الأمور سوف نبحثها معك، مخاوفك المنهجية هذه نرحب بك إن شاء الله وتشارك في بحثها غدا، لأن الوقت الآن يشكل النهاية. فأود أن نشكرك الليلة، والبقية هذا مسلسل مكسيكي لكن أفيد إن شاء الله وأنفع بما لا يقاس. مكسيكي دي مش عارف كم واحد يستعملها الأيام هذه، فأنا جاءت عندي، ولكن القصد بها لا هي بدائل المسلسلات المكسيكية، وأنا أريد أطمح إن هذاك التشويق اللي يقال أن المسلسلات المكسيكية عندها تخلي الناس 100 حلقة، أنا عاوز أعمل أحسن منها، ولكن يجلس الناس في مجالس العلم والحوار الثقافي الراقي المفيد. آخر دقيقتين في التليفونات ونعود بعطيك الكلمة الختامية للبرنامج اليوم. الأخ محمد جمال في دمشق، مرحب بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أوجه كلامي إلى الشيخ عدنان عرعور حفظه الله. فضيلة الشيخ، أمر التصوف متشابه جدا، ولكن أهل الصوفية ألا يعبدون الله سبحانه وتعالى؟ ألا يوحدون الله سبحانه وتعالى؟ أنا كنت صوفيا واعتزلت الصوفية بسبب أخطاء التي يرتكبها الصوفية، ولكن الذي تطرحه أنت من تبديع وتفسيق أهل التصوف هذا لا يجوز شرعا.
هو ما زال يا أخي، ما زال كله يطرح في أسئلة، يقول لنتأكد هذه المسألة موافقة أم غير موافقة، نتأكد هذه قريبة من الصراط أم غير. ما زال الحقيقة لا بدع ولا فسق، ما زال يسأل. الليلة لو لاحظت المسألة كلها تمهيد منهجي، فلماذا تود أن تنسب له الآن أمورا لم يقلها ولم يزعمها؟
من؟
أنت تقول الشيخ عدنان ولسه الشيخ عدنان يقول ينبغي أن نحتاط، أن نتأكد أن هذا الأمر ضمن الصراط المستقيم ولا افتراق عنه. ما زال
نعم
لم يوجه تهما محددا.
هل هو محصور بأهل التصوف؟ الصراط المستقيم محصور بالمخالفات الشرعية، من ارتكاب المحرمات، من الربا والرشوة وما أشبه من ذلك، إلى ترك الصلاة، أن أمور التصوف حد بحد ذاتها هي توحيد الله عز وجل بأي طريقة إن كانت على منهاج سليم يكون قائما على شريعة الله سبحانه وتعالى.
يا أخ محمد جمال،
وعلماء التصوف بحد ذاتهم من العصر الأول وحتى الآن كلهم علماء أفاضل جديرون بكل معنى الكلمة من
التوحيد
واللغة العربية
والفقه
وما من ذلك. يا أخي
يا أخ محمد،
نعم
حفظك الله ورعاك أنت والمستمعين والمشاهدين، قل لي لماذا باختصار، أرجوك باختصار شديد أعطينا عناوين الأسباب التي جعلتك تترك التصوف حتى نبحثها في الأيام الجاية.
أولا قال الشيخ يعني التبديل إلى الشيخ بالزائد.
نعم،
عند صوفية آداب كثيرة مبتدعة، منها تعظيم الشيخ، منها تعظيم الشيخ،
تعظيم شيخ الطريقة،
شيخ الطريقة. نعم، ولا يوجد يعني بعد الشيخ ولو كان المهدي عليه السلام أو الخضر عليه السلام موجود ويطلب منه الدعاء، أن ترفض هذا الدعاء من المهدي أو من الخضر وتطلب الدعاء من الشيخ.
كن يعني أنت تكون أمام الشيخ كالميت بين يدي مغسله،
أن تكون ميتا، أن تكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، وأن تحجر فكرك وأن تحصره في آداب الطريقة فقط لا غير، وأن تأخذ من قصص الصالحين وما أشبه من ذلك، ويبتعدون كثيرا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قراءة السنة بعض السادات الصوفية. أما في الغالب السادة الصوفية هم ملتزمون بشريعة الله عز وجل، وهذا لا عليه ليس عليه غبار.
طيب يا أخ محمد جمال، أنا أضع أمامك الآن، أو الأخ المخرج يضع أمامك رقم الفاكس ويذكرك بعنوان الإيميل. أشكرك على مداخلتك، إن استطعت أن ترسل لنا رسالة يعني عن تجربتك عن ملاحظاتك حتى إن شاء الله أيضا نعرضها على بعض أهل التصوف الذين نأمل أن ينضموا إلينا في هذه الندوة، نكون لك من الشاكرين. وإن كنت تعلم من المشايخ الصوفية المعتدلين من ترشحهم للحضور فأرجو أيضا أن تكتب لنا بأسمائهم، وأنا سعيد باتصالك. ودقيقة أخيرة من التليفونات الأخ علي في لندن ثم نعود لك. يا أخ علي مرحبا بك.
مرحبا.
هلا.
عفوا، أنا مع رأي سمو الأمير خالد بن طلال. يجب أن يكون هناك من يجلس أمام الشيخ الصوفي هذا حتى يكون هناك عدل وموضوعية وبيان أن طائفة المتصوفة هم من عبدة القبور والأوثان كالذي عليه طائفة الشيعة.
ليه؟ لا لا، هذا كلام، هذا كله كلام يعني الآن واضح أن هذه اللهجة ليست لهجة من يرغب في تطوير الحوار ومشاركته. لماذا؟ يعني تتاح فرص الحديث المباشر في التلفزيون في ندوات علمية، يعني يسهر إنسان يستنى ساعة يحصل الخط فقط لإفساد الحوار. ليه؟ بديناها قلنا يا جماعة الخير ادفع بالتي هي أحسن، قولوا الكلمة الطيبة، تخيروا كلماتكم توصلوا للناس. ليه؟ احنا نحكي في موضوع علمي، في الكتب، اقرأ في الانترنت، اضرب كلمة تصوف وتشوف ملفات وكتب وعلماء وباحثين ومحققين. يا أخي الله يكرمك ويرضى عليك ويفتح عليك إن شاء الله وعلى السامعين في هذا الشهر الكريم. خليك معنا بالكلمة الطيبة وبالنية الصادقة للاستفادة من البرنامج، بدل من تسجيل النقاط وبدل من جرح مشاعر الناس. يا شيخ عدنان تفضل بتعليقات على ما سمعت.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أبدأ بأخي وابن بلدي الشامي محمد جمال، كنت أود منك كما عهدته بالشاميين بشيء من الفطنة، وهو أن تكون دقيقا في نقلك عندما قلت أنني بدعت وما شابه ذلك، وهذا لا ينبغي لك ومعاذ الله أن نبدع الأعيان. النقطة الثانية، أنا مسرور لجو الحوار العام لأنه ما زال يجري ضمن إطاري الشرعي، وما حصل من بعض الإخوة فغفر الله لي ولهم. النقطة الثالثة، ينبغي على الإخوان أن يكونوا دقيقين في التعبير وفي السماع وفي الفهم حتى لا يقعوا
في الاتهام فيقعون في الإثم. أنا ما قلت الصوفية ضلال، وما أقول وما عاذ الله أن أقول، وما قلت أن الصوفية وقد ينسب إلى العلماء كما قال هناك علماء ينسبون إلى التصوف معاذ الله، لكن لماذا الإخوة لم يعني يعوا هذه النقطة؟ وهي أننا لسنا، وأرجو مرة ثانية ألا يعيد، لسنا ضد ما ثبت بالكتاب والسنة من أدلة على ما يفعله المتصوفة، لأننا نرد الكتاب والسنة، ولكننا ضد الخزعبلات والخرافات التي دخلت على التصوف من أوسع أبوابها. هل ترضى يا أخ محمد جمال ويا أخ علي وابسطنا وهنا وهناك أن يقال من رأى أبا يزيد البسطامي خير له من أن يرى الله 70 مرة؟ هل ترى؟ الآن لن أبحث، لكن سؤال وعندي مصور بالكتاب حرفيا، هل ترضى أن يقال من كرامات الأولياء أن يخرج الإمام الشيخ عاريا على المنبر، عاريا على المنبر مسطور في كتب التصوفة يفرحون به ويسرون بذكره، هل ترضى بهذا؟ إننا ما جئنا والله لنبدع المتصوفة، وإنما جئنا لنزيل عن التصوف هذا الضلال الذي لحق به. وأما تزكية النفس وأما الورع فهذا من أساس الدين. النقطة الثانية، النقطة التالية عفوا، سأل الأخ عن المذهبية. شوف يا أخي في قاعدة خذها، كل اسم أو رسم أو منهج يفرق المسلمين فهو ضلال، لو سميت نفسك محمدي علوي بكري عمري، وكل اسم يجمع بين المسلمين ويوحد صفهم سواء كان في المضمون أو في الإنس فبارك الله لنا فيه. فإذا لو واحد قال أنا حنبلي اجتهد الإمام أحمد واقتدى به نقول له بارك الله لك في هذا، لكن لا قال أنا حنبلي وذاك شافعي وفرق بين المسلمين وتعصب فهذا ضلال. ذبحت في بعض القرى ذبيحة فسألوا الشيخ، شو شايف
حكم، حكم عليك الوقت،
لكن
حكم عليك الوقت، ونواصل غدا بإذن الله تعالى شيخ عدنان عرور. أشكرك على مساهمتك في حلقة الليلة، وأشكر مولاي الطيب بيتي العلوي، وأشكر كل من اتصل بينا، وأعتذر لكل من لم يستطع الحصول على خط الهاتف. البقية غدا بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين هذا محمد الهاشم يشكركم أجزل الشكر ويحييكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.